كما قلنا ما زلنا مع المحاضرات في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. حبك الله بحثنا فيه رضي الله عنك. ختام الباب في هذه الآية من السورة الكريمة سورة محمد. الحكم السادس هو هل يجوز أخذ الفداء من الأسير، يعني هل يعني يفتدى بالمال فيطلق من أجل مقابل المال، هل يجوز أخذ الفداء من الأسير؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو ما ذهب إليه الحنفية وقالوا بأن الأسير لا يفدى بالمال، وكل دليل جاء على ذلك فهو منسوخ. قال في ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، نعم جمهور أهل العلم يعني. عليكم السلام وعليكم السلام. وقالوا الفداء يكون بالمنفعة ويكون بالمال ويكون بغيره، لكن الحنفية قالوا لا يفتدى الأسير، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا قد قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وأيضا قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقال الله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. كل ذلك أدلة على النسخ. أخذوا بهذه الآيات الأسيرة التي تأمر بالقتل وتأمر بتعجيل القتل والتشريد والإبعاد، قالوا هذه الأدلة قد نسخت الآية فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يقولون أيضا من ناحية النظر أننا لو قلنا بالفداء فإنه يرجع أشد ما يكون بغضا وكرها لأهل الإسلام ويكون حربا عليهم، فأنت تعطيه فرصة لأن يكون حربا على أهل الإسلام. نعم. وقالوا كل ما جاء من دلالة على قبول الفداء فهو منسوخ، لأن الله قال في أسارى بدر وإن كان النبي قبل منهم المال والمنفعة، فقد قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قالوا فهي منسوخة أيضا. وقالوا في صلح حديبية اشترطوا علي أن من جاء منهم رددناه عليهم. نعم. قال ومن قام من هذا المشركين برأت منه الذمة. فالحنفية أخذوا كل هذه الأدلة على القتل وتعميم القتل على أهل الكفر. العجيب أنهم قالوا وهذا يعتبر ناسخ لكل دليل جاء من يعني في اللهم أمين 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 رضي الله عنه. يا صلاه يا سمراء، لكن عليك وجوبا ان تدخلي. المهم بانهم قالوا وكل ايه جاءت فيها الفداء فانها منسوخه. القول الثاني قول جماهير اهل العلم المالكيه والشافعيه والحنابله، قالوا قد قال الله تعالى فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء. كان الله في عونك، كان الله في عونك، لكن انا اكره وامقت التقصير واكره الغياب. وقالوا بان الايه محكمه ولا نسخ فيها، لان النسخ انما يكون من شيء قاطع، فاذا امكن العمل بالايتين فلا معنى للقول بالنسخ. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مع قولي فاما منا بعد واما فداء ليس نسخا، ولكن الجمع بين ذلك سهل يسير، وهذا صحيح رد على الحنفية كما سنبين. واستدلوا أيضا بفعل النبي وأن النبي فدى أسارى بدر حتى بالمنفعة بتعليم عشرة يعني يفك ويحل وثاقه. وجاء في خبر معضل، نعم، عن عمرو بن حصين قال أسرى الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب النبي رجل من عامر بن صعصعة، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأسير، فقال أسير على ما أحبس؟ فقال بجارية حلفائك. فقال إني مسلم. فقال النبي لو قلتها وأنت تملك نعم أمرك لأفلحت كل الفلاح. ثم مضى رسول الله فنداه الأسير فقال إني جاع فأطعمني. فقال النبي نعم هذه حاجتك. ثم فداه بالرجلين الذين كانت تقيف أسرتهما. وهذا فدا، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا دليل على جواز الفدا، وهذا صحيح. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله فدا رجلين من المسلمين برجل من المشركين. واستدلوا أيضا بحديث عن ياس بن سلمة وهو في صحيح مسلم عن أبي خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فلقياني رسول الله من الغد في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، يعني التي نفله أبو بكر إياها، يريدها من أجل فك العاني. كان الله في عونه، أصدق ذلك. فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقياني من الغد في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، يعني هو كان محتاج جدا أنه يشوف، انظر، هب للمرأة لله أبوك. قال فقلت له يا لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففدى بها ناسا من المسلمين أسروا بمكة. وهذا كله فدى، وهذا كله فدى وتبادل أسرى ليس قتلا. وقالوا بأن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر، يعني قلنا بالفدى أننا نفدي به أسرى، والحق أن الحنفية لا يخالفون في ذلك، لا يخالفون في هذه الحالة، وهو فك الأسرى المسلمين بالأسير الكافر. لكنهم يقولون لا يجوز أخذ المال أمامه وقتله أولى. والصحيح أن نقول المسألة في هذا الباب يعني راجعة لولي الأمر، وقد خير الله ولي الأمر بذلك، فإما منا بعد وإما فداء، لأنه يرى المصلحة فيسعى خلفها. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. وما قاله الحنفية في هذه المسائل رد عليهم يسير، وأن نقول الجمع أولى من النسخ. النسخ يحتاج إلى دليل، والجمع أولى من النسخ. إذا كان الجمع فنحن نعمل بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالجمع أولى من النسخ. ثم انتقل بعد ذلك إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، على بطلان العمل. نعم، الحق نقول هنا مسألة من الأهمية المكان هنا في هذا الباب، وهي أن طاعة الرسول تكفل قبول العمل، والحيدة عن سنة النبي لا تكفل ذلك، يبطل بها العمل. وهذا جاء مصرحا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني هو باطل مردود عليه. ولذلك هنا في قول أطيع الله وأطيع الرسول، وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، جعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة. لذلك قال وأطيع الرسول، لكن شوف في حين تكلم على ولاة الأمور قال وأولي الأمر منكم، ولم يجعل لهم طاعة مستقلة، جعلها طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. أما النبي فطاعته المستقلة طاعة لله جل في علاه. لذلك قال أطيع الله وأطيع الرسول. وفي قول يا أيها الذين أمنوا علامة الإيمان طاعة الله وطاعة الرحمن وطاعة الرسول العدنان. قال ولا تبطلوا أعمالكم، فيها مسألتان فقهيتان. المسألة الأولى السياق يثبت أن بطلان العمل كما قلت بالحيد عن سنة النبي، ولقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. المسألة الثانية وهي بطلان العمل، إذا شرع المرء في طاعة ودخل في قربة فهل يجب عليه الإتمام أم لا، يعني لا يجوز له إبطالها أم لا. اختلف العلماء في ذلك على قولين، أما الشافعي والحنابلة قالوا يجوز وليس عليه القضاء، يعني ليس يجب عليه القضاء، يجوز ولا يجب عليه القضاء. فيجوز ويجب عليه كما قلت يجوز ويجب عليه القضاء. قالوا يجوز ترك العمل ولا يجب عليه القضاء ماذا بالشافعية والحنابلة، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة نعم. أما من الكتاب فقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قد يكون وازعا في ذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة قول النبي الصائم أمير نفسه، الصائم أمير نفسه يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر ولم يأمره بالقضاء. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لكم أخوكم فأفطروا ولم يأمرهم بإعادة اليوم. ولما أفطرت أم هانئ لم يأمرها أيضا، أو أم هانئ كانت صائمة قضاء فقال لها في يوم مكانه. وأيضا دخل على عائشة وحفصة كانت صائمتين وأفطرتا فلم يأمرهما بالإعادة، لم يأمرهما بالقضاء. وهذا كله موافق للأصل، فالأصل عدم الحمد لله كل حاجة، فالأصل عدم شغل الذمة، والأصل عدم الوجوب على أن يقضي. هذا الأصل نعم. الحمد لله رضي الله عنه، جزاكم الله خير، وعليكم السلام. طيبكم الله نعم. فالأصل عدم الإلزام. أما المالكية والحنفية فقالوا يجب عليه القضاء من دخل في طاعة لا يجوز له أن يخرج منها ولا يبطلها، لعموم قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهي على العموم. واستدلون بأن النبي دخل على حفصة وعائشة وكانت صائمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر معه وبادرته حفصة بالسؤال قال اقضي يوما مكانه، قال اقضي أمر، وظهر أمر الوجوب. قال وقد قال الله تعالى عموما يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. والصحيح راجح قول المالكية والشافعية والحنابلة وأنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب على القضاء. الأصل براءة الذمة، الأصل عدم شغل الذمة. وأيضا في هذا الباب عندنا الحديث الصائم أمير نفسه، الصائم أمير نفسه لذلك لم يأمره بالقضاء. أما حديث عائشة ففي الناحيتين حديث ضعيف، حديث ليس زال به الحرفية ضعيف، والحديث ليس زال فيه الشفعية ضعيف. أما قولهم في قول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم هذا على الفرض لا على النفل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان دخل صائما فوجد البرمة عليها اللحم قال قرب الطعام، وضعت الزيت والخلف قال أين البرمة، البرمة كان عليها لحم، قالت لحم تصدق بي على بريرة، قال عليهم صدقة أو عليها صدقة ولنا هدية. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه قد قضى هذا اليوم، لم يرد أنه قد قضى هذا اليوم. فالصحيح الراجح هو قول الشافعية والحنابلة وأنه من أفطر طواعية فلا قضاء، لا يلزم القضاء، وإن كان يستحب له أن يقضي، مع اتفاق الأئمة الأربعة أنه لو أبطل وأفسد حجه عليه حج من قبل. وهذا الراجح الصحيح. الحكم الثاني قول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، في دلالة واضحة جدا أنه لا يجوز للمسلمين المدهانة للكافرين، ولا يجوز للمؤمنين أن يطلبوا الهدنة والصلح من الكافرين ما داموا في قوة وعزة ومنعة. أما إذا كان الكفر على قوة إن كان أهل الكفر على قوة ومنعة وهناك ضعف شديد بالمسلمين له أن يصالحهم حتى يتقوى بعد ذلك ينقض الصلح، لأن الله قال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقد قال الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ولذلك دخل النبي مكة فاتحا عنوة، دخل فاتحا على آخر ما يقال فيها الآيات، ويكون الصحيح أنه لا يذهب أهل الإسلام إلى مداهنة إلى مدارات ولا إلى مصالحة ولا مهادنة أهل الكفر إلا إذا كانوا في ضعف، إلا إذا كانوا في ضعف وإيش في ضعف، وأيضا وعدم منع. طيب إلى صحيح البخاري أترك مجالا للسؤال، تفضل.